الله وبركاته.
جيبوا لكم حامل ثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوة الكرام، يا معاشر طلبة العلم، إن مراتب العلم ثلاث، إن مراتب العلم ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، وعلم اليقين هذه تقوم على أخبار الثقات الصادقين الضابطين الذين تتوفر فيهم شروط القبول عدالة وضبطا. فالعدالة في الدين، استقامة الدين والمروءة، والضبط أن يكون ضابط ومؤتمن في نقله، فإذا جاء ضبطه مع أمانته في النقل، فهذه الأخبار التي تأتي من طرق هؤلاء هي التي تفيد العلم. قسم الضبط وقسم العدالة، فالعدالة شيء والضبط شيء، فقد يكون حافظا ضابطا لكنه كذاب فلا ينفعه ذلك، وقد يكون صادقا أمينا لكن في حفظه شيء فيقبل منه، وقد يكون ضعيف الحفظ فينتظر به حتى يأتي ما يجبره فيقبل أيضا حديثه، إذا انجبر بجابه على ما بينه أهل العلم في هذا. والحاصل أن علم اليقين ما قام على الأخبار الصحيحة الثابتة المقبولة، فهذا هو علم اليقين. والمرتبة الثانية عين اليقين، ما تراه أنت بعينيك من المخبر عنه أو ما نقل إليك من الأشياء ثم رأيتها أنت بنفسك بعينيك، فهذا عين اليقين لا تشك في وجوده، كما أن المرتبة التي قبل هي علم اليقين لا تشك في ثبوته، فإذا عاينته لم تشك في وجوده، فإذا حصلت المرتبة الثالثة فهي أعلى المراتب حق اليقين، وهي أن تعاني الشيء أنت بنفسك. ويضربون له مثالا قديم وقيسوا عليه أنتم، ف فالأول كأن يخبرك العدل الصادق بأن أمامك في الطريق نهر وصفه كيت وكيت وكيت، فأنت تصدقه وتوقن بأن في الطريق التي أنت تسير فيها نهر ولا لا؟ تصدقه ولا لا؟ طيب، فإذا مشيت ووصلت إلى النهر واقتربت منه زادت الثقة ولا لا؟ فإذا وصلت حافته ورأيته بعينك ماذا يحصل؟ عين اليقين، رأيته بأم عينك. فإذا شربت منه وذقت حلاوته وبرودته فهذا هو حق اليقين. فالعلوم هكذا نقل مصدق، فإذا رأيته أنت بنفسك فهذا علم محقق، فإذا باشرته بنفسك وتعلمته وعرفته وطبقته فاليقين في حقك قد تحقق. ومع هذا كله للأسف ويا أسفا كثير من طلبة العلم يعاني هذه المسائل على هذا النحو ويباشرها هو يباشرها هو بنفسه ويسمع من المشايخ شرحهم لهذه العلوم التي قرأت عليهم إما منه أو بغيره وهو يسمع، ويبين المشايخ هذا العلم. ولكن إذا خرج من الدرس وجاءت عاصفة عصفت به كأنه لم يتعلم، فما كأنه إلا من عامة الناس ما فضل عليهم بعلم. وأضرب لكم مثالا من الواقع، باب الجرح والتعديل، ولنكن فيه صرحاء صادقين. كم يعالج الآن طلاب الجرح الجرح ويقرأون في الجرح ويحضرون دروس المصطلح في الجرح والتعديل وقوانين الرواية و و و و و و كل ما شئت. فإذا جاء أول عاصف ما رأيت هؤلاء الذين بالأمس قد دوخوك بكثرة السؤال والكلام والشرح لهم إلا كأنهم عوام تحت الصخر ما يعرفون كيف التطبيق، مع أنك شرحت وبينت ومثلت وطبقت وكأن الفائدة هذه ما وجدت أبدا. فهذا يدل على ما؟ على عدم العلم حقيقة. فاليوم نرى ونسمع العجائب في هذا الباب. واحد يجرح وثاني يعدل. طيب، جاءت مرحلة قالوا الجرح مقدم على التعديل مطلقا، هو قول حكي عن علماء الجرح محي، هذا هو القول المشهور. لكن اسمع، ما هو هذا الكلام؟ الكلام القول بالتعديل بالجرح مقدم مطلقا، ما في كلمة تفسير، لاحظوا ما في تفسير، القول بالجرح مقدم مطلقا، ولو عارضه ألف معدل، هذا موجود مكتوب منشور يرى بالأعين ويقرأ بالألسنة. طيب خلاص مشينا، مع أن هذا الكلام ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لكن مشينا. جاءت مرحلة أخرى، جاء الجرح في من لا يحبون أن يجرح، فقالوا لا بد أن يكون الجرح مقابل التعديل مفسر. طيب ماشي ماشي، هذا القول والله صحيح وهذا هو التحقيق، لكنهم قالوه هنا لماذا؟ لأنه جاء ماسا جانبه، تمام، على الرأس والعين والرحب والسعة وحبا وكرامة، جاء الجرح مفسر. قالوا لا يحتاج إلى تفسير. طيب كيف؟ أحمق يحتاج تفسير، وشر يحتاج تفسير، وكذاب يحتاج تفسير، وخذ من هذا القبيل. فأنا ما أدري بأي لغة يتكلم المتكلم. بالأمس هم يقولون أحمق، يقولون هذا جرح مفسر، ها؟ اليوم أحمقنا ما هو مفسر، فباءهم تجر وباءنا لا تجر، تمام؟ طيب لابد من التفسير. جاء الجرح هكذا، كذاب، أحمق، شر، قل ما شئت، قال هذا ما هو مفسر. طيب خلاص يقابل بالتعديل. قالوا هناك لا بد من التفسير، جاء هنا التفسير. ما هو الحمق؟ ما هو الكذب؟ حتى الكذب يا ناس يحتاج الى تفسير، صوتياتهم موجوده بمثل هذا الكلام، هكذا يقولون. كذاب يا ناس يحتاج الى تفسير، ايش معنى كذاب؟ مسجل، هذا الكلام مسجل منهم هم، الان يحتاج كذاب الى تفسير. احمق مسجل منهم هم، الآن يحتاج إلى أحمق لأنه صدر منا إلى تفسير. ما أدري إيش أحمق عندهم وإيش أحمق، إذا كنا نتحدث بلغة عربية واحدة فأحمق في القواميس واحد، إذا كنا نتحدث بلغة عربية واحدة كذاب في القواميس واحد، تمام؟ ماشي. قالوا لا هذا هو. طيب بعدين قيل لهم هذا مفسر، ما استطاعوا، لأن العقلاء يعرفون أنه إيش، ذهبوا يقابلون حينئذ الجرح المفسر بالتعديل، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء الفن، فعلم أن الدعوة هوى، علم أن الدعوة هوى، ما في تطبيق للعلم ولا لقواعد العلم. فعلى طلبة العلم أن يعرفوا ويضبطوا، فإذا ضبطوا القواعد حاكمونا جميعا إليها. الله أكبر، الآن نحن نقول قول مالك ضعيف، والراجح قول الشافعي، قول الشافعي ضعيف والراجح قول أحمد، وقول الجمهور ضعيف والراجح قول الشافعي، وقول الشافعي وأحمد هنا مثلا ضعيف والراجح قول مالك أو أبو حنيفة، وهكذا. ما شاء الله الشجاعة برزت حتى مع الأئمة هؤلاء الجبال الذين تبعتهم أمة الإسلام، وفي الجملة ما خرجت عن أقوالهم، وما فيه حكم بين فلان وفلان. فين الشجاعة؟ فين العلم؟ وفين قواعد العلم؟ حينئذ تعرفون معشر الأحبة أن العلم هذا محله، وهنا يظهر الصادق الذي تعلم وطبق ما تعلم، ويظهر الجاهل الذي لا علم عنده، ويظهر الأجنبي عن الصناعة الذي يردد مثل الببغاء مقلد، هذا لا كلام عليه، ويظهر صاحب الهوى، صاحب الهوى، يظهر صاحب الهوى، ومن أعماه هوى فلا حيلة فيه. فالذي أوصيكم به معشر الأحبة وإياك أن نطبق القواعد العلمية التي أورثناها أئمتنا رحمهم الله على الصغير والكبير والجليل والحقير، وحينئذ تنضبط الأمور. أما إذا كانت المسألة هوى وانتقاء فلن ينضبط لنا شيء، وإذا كان أيضا كذلك فالعقلاء وأهل العلم العالمون العارفون المحققون ليسوا بأيدينا أبدا، لن يمشوا إلا على القواعد ولن يطبقوا إلا القواعد شئنا أم أبينا. فعليك يا طالب العلم ألا تفضح نفسك وتظهر أنك من ذوي الجهل والحماقة أو من أهل التقليد والهوى، عياذا بالله من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه أن يورثنا علما نافعا وفقها في الدين وبصيرة فيه، وأسأله جل في علاه أن يصرف عني وعنكم وعن سائر إخواني المسلمين في كل مكان مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله وبركاته. جيبوا لكم حامل ثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوة الكرام، يا معاشر طلبة العلم، إن مراتب العلم ثلاث، إن مراتب العلم ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، وعلم اليقين هذه تقوم على أخبار الثقات الصادقين الضابطين الذين تتوفر فيهم شروط القبول عدالة وضبطا. فالعدالة في الدين استقامة الدين والمروءة، والضبط أن يكون ضابط ومؤتمن في نقله، فإذا جاء ضبطه مع أمانته في النقل فهذه الأخبار التي تأتي من طرق هؤلاء هي التي تفيد العلم. قسم الضبط وقسم العدالة، فالعدالة شيء والضبط شيء، فقد يكون حافظا ضابطا لكنه كذاب فلا ينفعه ذلك، وقد يكون صادقا أمينا، لكن في حفظه شيء فيقبل منه، وقد يكون ضعيف الحفظ فينتظر به حتى يأتي ما يجبره فيقبل أيضا حديثه. إذا انجبر بجابر على ما بينه أهل العلم في هذا. والحاصل أن علم اليقين ما قام على الأخبار الصحيحة الثابتة المقبولة، فهذا هو علم اليقين. والمرتبة الثانية عين اليقين، ما تراه أنت بعينيك من المخبر عنه أو ما نقل إليك من الأشياء ثم رأيتها أنت بنفسك بعينيك، فهذا عين اليقين لا تشك في وجوده، كما أن المرتبة التي قبل هي علم اليقين لا تشك في ثبوته، فإذا عاينته لم تشك في وجوده. فإذا حصلت المرتبة الثالثة فهي أعلى المراتب، حق اليقين، وهي أن تعاني الشيء أنت بنفسك. ويضربون له مثالا قديم وقيسوا عليه أنتم. فالأول كأن يخبرك العدل الصادق بأن أمامك في الطريق نهر وصفه كيت وكيت وكيت، فأنت تصدقه وتوقن بأن في الطريق التي أنت تسير فيها نهر ولا لا؟ تصدقه ولا لا؟ طيب، فإذا مشيت ووصلت إلى النهر واقتربت منه زادت الثقة ولا لا؟ فإذا وصلت حافته ورأيته بعينك ماذا يحصل؟ عين اليقين، رأيته بأم عينيك. فإذا شربت منه وذقت حلاوته وبرودته فهذا هو حق اليقين. فالعلوم هكذا، نقل مصدق، فإذا رأيته أنت بنفسك فهذا علم محقق، فإذا باشرته بنفسك وتعلمته وعرفته وطبقته فاليقين في حقك قد تحقق. ومع هذا كله للأسف ويا أسفا كثير من طلبة العلم يعاني هذه المسائل على هذا النحو ويباشرها هو بنفسه، ويسمع من المشايخ شرحهم لهذه العلوم التي قرأت عليهم إما منه أو بغيره وهو يسمع، ويبين المشايخ هذا العلم، ولكن إذا خرج من الدرس وجاءت عاصفة عصفت به كأنه لم يتعلم، فما كأنه إلا من عامة الناس ما فضل عليهم بعلم. وأضرب لكم مثالا من الواقع، باب الجرح والتعديل، ولنكن فيه صرحاء صادقين. كم يعالج الآن طلاب العلم الجرح الجرح ويقرأون في الجرح ويحضرون دروس المصطلح في الجرح والتعديل وقوانين الرواية و و و و و و كل ما شئت. فإذا جاء أول عاصف ما رأيت هؤلاء الذين بالأمس قد دوخوك بكثرة السؤال والكلام والشرح لهم إلا كأنهم عوام تحت الصخر ما يعرفون كيف التطبيق، مع أنك شرحت وبينت ومثلت وطبقت وكأن الفائدة هذه ما وجدت أبدا. فهذا يدل على ما؟ على عدم العلم حقيقة. فاليوم نرى ونسمع العجائب في هذا الباب. واحد يجرح وثاني يعدل. طيب جاءت مرحلة قالوا الجرح مقدم على التعديل مطلقا، هو قول حكي عن علماء الجرح محكي، هذا هو القول المشهور. لكن اسمع ما هو هذا الكلام. الكلام القول بالتعديل بالجرح مقدم مطلقا، ما في كلمة تفسير، لاحظوا ما في تفسير، القول بالجرح مقدم مطلقا ولو عارضه ألف معدل. هذا موجود مكتوب منشور يرى بالأعين ويقرأ بالألسنة. طيب خلاص مشينا، مع أن هذا الكلام ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لكن مشينا. جاءت مرحلة أخرى، جاء الجرح في من لا يحبون أن يجرح، فقالوا لا بد أن يكون الجرح مقابل التعديل مفسر. طيب ماشي ماشي، هذا القول والله صحيح وهذا هو التحقيق، لكنهم قالوه هنا لماذا؟ لأنه جاء ماسا جانبه، تمام؟ على الرأس والعين والرحب والسعة وحبا وكرامة، جاء الجرح مفسر، قالوا لا يحتاج لتفسير. طيب كيف؟ أحمق يحتاج تفسير، وشر يحتاج تفسير، وكذاب يحتاج تفسير، وخذ من هذا القبيل. فأنا ما أدري بأي لغة يتكلم المتكلم. بالأمس هم يقولون أحمق، يقولون هذا جرح مفسر، ها؟ اليوم أحمقنا ما هو مفسر، فباءهم تجر وباءنا لا تجر، تمام؟ طيب لابد من التفسير. جاء الجرح هكذا، كذاب، أحمق، شر، قل ما شئت، قال هذا ما هو مفسر. طيب خلاص يقابل بالتعديل. قالوا هناك لا بد من التفسير، جاءنا التفسير. ما هو الحمق؟ ما هو الكذب؟ حتى الكذب يا ناس يحتاج الى تفسير، صوتياتهم موجوده بمثل هذا الكلام، هكذا يقولون. كذاب يا ناس يحتاج الى تفسير، ايش معنى كذاب؟ مسجل، هذا الكلام مسجل منهم هم الان، يحتاج كذاب الى تفسير. احمق مسجل منهم هم الآن، يحتاج إلى أحمق لأنه صدر منا إلى تفسير. ما أدري إيش أحمق عندهم وإيش أحمق، إذا كنا نتحدث بلغة عربية واحدة فأحمق في القواميس واحد، وإذا كنا نتحدث بلغة عربية واحدة كذاب في القواميس واحد، تمام؟ ماشي. قالوا لا هذا هو. طيب بعدين قيل لهم هذا مفسر، ما استطاعوا لأن العقلاء يعرفون أنه إيش ذهبوا يقابلون حينئذ الجرح المفسر بالتعديل. وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء الفن، فعلم أن الدعوة هوى، علم أن الدعوة هوى، ما في تطبيق للعلم ولا لقواعد العلم. فعلى طلبة العلم أن يعرفوا ويضبطوا، فإذا ضبطوا القواعد حاكمونا جميعا إليها. الله أكبر. الآن نحن نقول قول مالك ضعيف، والراجح قول الشافعي، قول الشافعي ضعيف والراجح قول أحمد، وقول الجمهور ضعيف والراجح قول الشافعي، وقول الشافعي وأحمد هنا مثلا ضعيف والراجح قول مالك أو أبو حنيفة، وهكذا. ما شاء الله، الشجاعة برزت حتى مع الأئمة هؤلاء الجبال الذين تبعتهم أمة الإسلام، وفي الجملة ما خرجت عن أقوالهم، وما فيه حكم بين فلان وفلان. فين الشجاعة؟ فين العلم؟ وفين قواعد العلم؟ حينئذ تعرفون معشر الأحبة أن العلم هذا محله، وهنا يظهر الصادق الذي تعلم وطبق ما تعلم، ويظهر الجاهل الذي لا علم عنده، ويظهر الأجنبي عن الصناعة الذي يردد مثل الببغاء مقلد، هذا لا كلام عليه، ويظهر صاحب الهوى، صاحب الهوى، يظهر صاحب الهوى. ومن أعماه هوى فلا حيلة فيه. فالذي أوصيكم به معشر الأحبة وإياك أن نطبق القواعد العلمية التي أورثناها أئمتنا رحمهم الله على الصغير والكبير والجليل والحقير، وحينئذ تنضبط الأمور. أما إذا كانت المسألة هوى وانتقاء فلن ينضبط لنا شيء، وإذا كان أيضا كذلك فالعقلاء وأهل العلم العالمون العارفون المحققون ليسوا بأيدينا أبدا، لن يمشوا إلا على القواعد، ولن يطبقوا إلا القواعد شئنا أم أبينا. فعليك يا طالب العلم ألا تفضح نفسك وتظهر أنك من ذوي الجهل والحماقة أو من أهل التقليد والهوى، عياذا بالله من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه أن يورثنا علما نافعا وفقها في الدين وبصيرة فيه، وأسأله جل في علاه أن يصرف عني وعنكم وعن سائر إخواني المسلمين في كل مكان مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.